الحمد لله مواصلة في يعني محاضرة مادة السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام. إن شاء الله هذه المحاضرة السادسة ضمن محاضرات هذه المادة. كنا في المطلب الذي يتحدث عن الشورى وأنها عنصر من عناصر نظام الحكم في الإسلام. طبعا في المحاضرة الماضية أو هذه المحاضرة إن شاء الله سنبدأ فيها في الخلاف، مسألة الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى لو حدث خلاف لرئيس الدولة الإسلامية رأي ولأهل الشورى رأي أيهما يقبل. قال وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى فما الحل في هذه الحالة؟ قال الحل ما أمرت به الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو حدث التنازع بين رئيس الدولة وأهل الشورى يجب أن يعرض على كتاب الله ويؤخذ بأيهما أقوى دليلا، فإن تمادى النزاع فإنه يؤخذ برأي رئيس الدولة كما سيحرره المؤلف. قال فيجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما تقضي به الآية الكريمة، وأجمع عليه المفسرون على أنه هو المطلوب. فإذا وجد الحكم صريحا في الكتاب أو السنة وجب اتباعه ولا طاعة لأحد في مخالفة الله ورسوله، وإن لم يوجد الحكم صريحا فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. قال ثم انطلق المؤلف إلى النقطة التالية، قال الأخذ برأي رئيس الدولة. قال وإن لم يظهر الرأي الذي هو أشبه بكتاب الله وسنة رسوله وبقي الخلاف قائما بين رئيس الدولة الخليفة وأهل الشورى فما الحكم في هذه الحالة؟ المؤلف يقول الذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة لأنه هو المعين في هذا الأمر، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية رأي أهل الشورى، وإن شاء أخذ برأي الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه. إذن أهل الشورى إن شاء يأخذ برأي الأكثرية أو رأي الأقلية أو يأخذ برأيه هو، وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية قد يبدو يعني قد يبدو قولنا هذا غريبا، قد يبدو أنه غريب لأن الأذهان يعني ألفت يعني ألفت أو عفوا لأن الأذهان ألفت الأخذ برأي الأكثرية دائما إلى درجة الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم، هكذا يعني ألفت الأذهان أنها تأخذ برأي الأكثرية وأنه المعتقد، وأن الخروج على هاي الأكثرية علامة الاستبداد والتعصف، هكذا ألفت الأذهان إلى آخر ما يقال في هذا المجال. لكن الحق أحق أن يتبع، فما هو حجتنا فيما قلناه أنه يؤخذ أن الأمر يرجع إلى رئيس الدولة؟ نقول إن حجتنا تتلخص بالأدلة الآتية. أولا أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية. أولا قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة في تفسير هذه الآية أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم، يشاورهم ليستبين له وجه الصواب، فإذا استبان له وجه الصواب سواء بأخذ رأي الأكثرية أو الأقلية أو رأيه فيتوكل على الله ولا يعتمد على المشورة. هذا هو الذي قاله قتادة من كبار علماء المفسرين من التابعين. ثانيا السوابق القديمة ومنها ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في جيش أسامة وفي محاربة المرتدين، وخلاصة القول في جيش أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة قائدا على جيش من المسلمين فيه كبارهم وأبطالهم، وأمره بالتوجه إلى جهة فلسطين. وقبل أن ينفصل، قبل أن يخرج من المدينة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف أسامة حتى بويئ أبو بكر بالخلافة، فأرسل إليه عمر بن الخطاب يستأذنه بالرجوع مع جيشه ليكون بجانبه ويسهم في دفع شر المرتدين عن المدينة. وكان هذا رأي عمر بن الخطاب على أن يرجع جيش أسامة أيضا وغيره من المسلمين، لكن أبا بكر رفض هذا الرأي وقال: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته وما حللت لي أن أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أبا بكر رفض رأي عمر ورأي يعني غيره ورأي أسامة أنه لا يحل جيش أسامة، فيجب إمضاء حتى ولو كانت السباع تأكل الصحابة في المدينة، فمثل بأنه جاءت تأكل رجله. هذا في بالنسبة لقصة جيش أسامة. أما قصة المرتدين فقد كان منهم فريق كبير امتنعوا عن أداء الزكاة، فريق من المرتدين امتنعوا عن أداء الزكاة مع بقائهم على الإيمان، قالوا: نحن مؤمنين بالله وبرسوله لكن لا نعطي الزكاة. وأرسلوا وفدا إلى المدينة ليقنع الخليفة بالموافقة على عدم أداء الزكاة، فرفض أبو بكر هذا الرأي وقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وظل أبو بكر على هذا الرأي بالرغم من رأي أكثر الصحابة أن اللينة أولى في هذه الحالة، يقولون اللين أولى لضعف المسلمين وانتشار الردة وكثرة المرتدين، ولكن أبا بكر ظل باقيا على رأيه ماضيا في هذا الذي شرح الله له صدره من الحق، لا يضعف ولا يلين يعني فيه ولا يلين لا يرجع. ووجه الدلالة في هذه السابقة القديمة أن أبا بكر أخذ برأيه ونفذه وهو قتال المرتدين، ولم يأخذ برأي غيره وإن كانوا كثيرين. لماذا؟ لأنه يعني هو الذي اطمعنا إليه، وهو أمين الأمة، الخليفة رئيس الدولة أمين الأمة، ومأمور بأن يأخذ الأمر الأصلح للأمة. ثالثا، إن الخليفة رئيس الدولة مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره لأنه مسؤول عن كل ما يوقعه، فلو ألزم بتنفيذ رأي غيره فإنه لا يكون مسؤولا مسؤولية كاملة إن لم يقتنع بصوابه، لأن كون الإنسان مسؤولا عن عمله يعني أن يعمله باختياره، أن يعمل عمله باختياره ورأيه، لا أن يعمل وينفذ رأي غيره على وجه الإلزام وهو كاره له غير مقتنع به، ثم يسأل هو عن هذا الرأي وعن نتائج الرأي، فهذا يقتضي أنه يعمل برأيه الذي يقتنع به إذا كان صوابا. رابعا، إن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي وطبيعته، لا من كثرة أو قلة القائلين. قد يكون القائلين قليلة قلة لكن رأيهم صواب، وقد يكون القائلين كثرة لكن رأيهم صواب، وقد يعتريهما العكس وهو الخطأ، وقد يكون رأي رئيس الدولة هو صواب ورأي الأكثرية غير صواب، وقد يكون رأي الأكثرية، فالإمام مأمور بأن يفحص هذا الأمر. جيد. خامسا، ليست الكثرة لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الصواب، كما أن القلة ليست لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الخطأ، إذ يمكن أن يكون الخطأ مع الكثرة وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا يعني هذه الوجهة. سادسا، الوجهة السادسة في حالة الحروب وهي أخطر ما تمر به الأمة، يفوض الأمر إلى قائد الجيش لينفذ ما يراه من خطط الهجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه، ولا يلزم برأيه مطلقا، وإن كان ملزما باستشارتهم لكن لا يلزم بأخذ رأيهم مطلقا. ومعنى ذلك أن البشر يدركون بفطرتهم أن خير حل عند اختلاف الرئيس مع مستشاره هو ترك الأمر له يقرر ما يراه، هذه بالفطرة السليمة، ولذا يأخذون بهذا الحل في حالة الحرب، مع أن خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش وهلاك الأمة، ولكن مع هذا يأخذون بهذا الحل لأنه خير الحلول وأصوبها عند اختلاف الرئيس مع من يشاورهم. هذه هي الأوجه التي تدل على أنه إذا لم يقتنع رئيس الدولة بالرأي أنه له أن يأخذ برأيه. نأخذ المسألة التالية إن شاء الله، ويعني نكتفي نأخذ هذه المسألة ثم نرى في إمكانية زيادة المسائل الأخرى إذا كان الموقف مناسب. جد اعتراضات ودفعها. إن يعني رأينا الذي يعني قدمناه، يعني المؤلف يقول رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو الراجح، بل ونعتبره هو الصحيح، قد يعترض البعض عليه بالاعتراضات التالية، أي بالردود التالية. الاعتراض الأول، الرد الأول الذي قد أو الشبهة الأولى التي قد تورد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد، مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج. والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب على هذا الاعتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، لا لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم، بل تبين له أن رأيهم هو الأصوب. وكلامنا في إلزام الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه، هذا هو الاعتراض الثاني. ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم أو برأي يعني أكثريتهم؟ والجواب فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب، أن يطلع على الرأي الصائب والمظنون في رئيس الدولة، في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب، يعني هذا هو المنتظر في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب. فإذا لم يجد برأيهم يعني ما يظهر أنه صوابا، فمعنى ذلك أنه لم يقتنع بما قيل، لا لكونه يريد العناد والخلاف، بل لم يقتنع برأيهم ولم يراه صوابا. الاعتراض الثالث أن الله تعالى أمر بالمشاورة، وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي من يشاورهم. والجواب المشاورة غير التنفيذ، المشاورة شيء وهو الاطلاع على كيفية التنفيذ، والتنفيذ شيء آخر. والله تبارك وتعالى أمر بالمشاورة وينقضي يعني حق هذا الأمر بإجراء المشاورة فعلا، ينفذ هذا الأمر بعمل المشاورة، يعني يتم تنفيذ هذا الأمر بالمشاورة بتنفيذ الشورى فعلا. فإذا عملت الشورى فتنفيذ الفعل المستشار فيه شيء آخر، أما التنفيذ فشيء آخر، وهو متروك لرئيس الدولة حسب ما يراه، ما دام أنه اطلع على الأدلة وجهة الرأي أو الآراء، ما دام الأمر فيه اجتهادي. وهذا هذه المسألة الاعتراضات التي قد تورد على هذا. أيوة، هناك مسائل هناك مسائل في هذه تتعلق بالشورى أيضا يمكن أن نواصل فيها. حق الأفراد في إبداء آرائهم، ما حق الأفراد في إبداء آرائهم؟ حق الأفراد في إبداء آرائهم، إن سمح الوقت نواصل إن شاء الله. يمكن أن نأخذ هذه النقطة، حق الأفراد في إبداء آرائهم. قال: وقيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا يعني أن غيرهم من أفراد الأمة لا حق لهم في إبداء آرائهم في شؤون الحكم وتصرفات الخليفة. فالواقع أن لكل فرد أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة مفسدة، وأساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل القيام بهذا التكليف من صفات المؤمنين الأصلية. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيف بلسانه فإن لم يستطيف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا عمل إذا نفذ كل واحد إذا نفذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى، يعني بلغ رأيه عن طريق هذا. ومن الواضح أن القيام بهذا الفرد يستلزم تمتع الفرد يستلزم أن يتمتع الفرد بحق إبداء رأيه بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي يريد تغييره. وهذا الحق للأفراد متمم للشورى، هذا الحق حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متمم للشورى ومساعد لها ويتفق مع أهدافها، لأن به يعان الخليفة على معرفة الصواب وتجنب الخطأ. لكن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم لا يكون جهرا، بل يكون بطريقة يعني جيدة ولائقة ومناسبة. قال: فقد يفوت أهل الرأي بعض الأمور التي يعرفها غيرهم من أفراد الأمة، وعلى هذا لا يجوز للخليفة أو لغيره من أولياء الأمور الانتقاص من هذا الحق للأفراد، كما لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله، لأنه حق أوتوه من الشارع من قبل الشارع ليتمكنوا من أداء ما افترض عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان الحكام الصالحون يربون أفراد الأمة على حرية الرأي ويحثونهم على هذه الصفة ويعيبونهم على تركها. قال رجل للإمام ابن عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر. فقال له عمر: ألا فلتقولها، قلها لي، ولا خير فينا إذا لم نسمعها. هذه النصيحة، إذا لم نسمع النصيحة لا خير فينا. وفي خطبة لأبي بكر قال: فإن أحسنت فعينوني وإن زغت فقوموني. إذن ينبغي لأفراد الأمة إذا رأوا من الخليفة مخالفة أو شيء منكر أو أن يبدوا برأيهم بالطريقة التي هي أحسن، ومخاطبة رئيس الدولة ليس كمخاطبة بقية الأمم يعني بقية الأفراد. ومن أجل ذلك الآن المؤلف جاء يعني بنقطة حدود حرية الرأي، نقرأ هذه النقطة ونكتفي عليها، ثم تنظيم الشورى نتركها للمحاضرة المقبلة. قال: حدود حرية الرأي. قال: وحق الأفراد في إبداء آرائهم في تصرفات الخليفة له حدود وضوابط. الأول الضابط الأول أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة، أن يكون قصده النصح لله، أن يرفع ذلك للخليفة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فمحل الشاهد النصيحة لأئمة المسلمين. فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيان رأيه في تصرفات الحكام التشهير بهم، أن يشهرهم أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم أو يعني تجريء الناس عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا المصلحة. أولا أن يكون لوجه الله لله وبإرادة النصح وكذلك بكلمة طيبة. الثاني أن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحكام على أساس من العلم والثقة، فلا يجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية. إذا كان الأمر اجتهادي لا ينتقصهم لأن رأيه ليس أولى من رأيهم، ما دام الأمر اجتهادي فقد يكون هم أعلى منه قبولا لأنهم أدرى بهذا المجال. الثالث لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة، أي شيء يحدث الفتنة يجب تجنبه ومقاتلة المخالفين لهم بالرأي إذا لم يأخذوا برأيهم ما دام الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم، مثل ما يؤمن الناس بالمظاهرات وما شكل ذلك. المهم هذا يعني هو ما ذكره المؤلف من الحدود. وهناك هل يجوز الخروج على الحاكم بمظاهرة أو ما شكل ذلك أو لا يجوز؟ فأغلب العلماء لأنها لا يجوز. أيوة هذا هو. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي معكم في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى.